الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد استمعنا بالأمس إلى كلام المؤلف رحمه الله على صفة النزول والمجيء والإتيان لله عز وجل، ونذكر الآن إن شاء الله تعالى المسائل التي اشتمل عليها ذلك الكلام. المسألة الأولى ذكر اعتقاد السلف في النزول والمجيء والإتيان. فأثبت المؤلف رحمه الله تعالى اعتقاد السلف في هذه الصفات وأنهم يثبتونها ويؤمنون بها. وقد اشتمل الكلام أيضا كما مر معنا من قبل على بيان منهج السلف في الصفات عموما، واشتمل أيضا على أن الكيف من المتشابه عندما ذكر كلام الإسماعيلي رحمه الله تعالى، وأننا نقف عند ما بين الله عز وجل ولا نتعداه إلى المتشابه، وذكر أن الكيف من المتشابه، وهذا فيه تأكيد لما سبق من معنى المتشابه. واشتمل الكلام أيضا على ذكر القاعدة المهمة التي سبق بيانها، أن القول في الصفات كالقول في الذات. قال المؤلف رحمه الله: لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق. وقال أيضا: وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. فهذا كلام صريح من المؤلف رحمه الله في تفصيل هذه القاعدة، فيعتني طالب العلم بذلك حتى يعرف كلام أهل العلم الذي فيه تفصيل وبيان لقواعد منهج السلف. المسألة الثانية ذكر قول الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله في صفة النزول. روى المؤلف رحمه الله الواقعة المعروفة التي جمعت بين إسحاق وبين الأمير عبد الله بن طاهر، فقال الأمير: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. فاشتمل كلام إسحاق على إثبات الصفة على منهج السلف أيضا من تفويض الكيف إلى الله سبحانه وتعالى، فالكيف لا يتعرض له ولا يسأل عنه، ولا يقال لأمر الرب كيف، إنما علينا الإيمان، ولا يجوز لنا أن نتكلم في شيء لا نعلم. المسألة الثالثة ذكر قول الإمام ابن المبارك رحمه الله: روى المؤلف رحمه الله تعالى أن ابن المبارك رحمه الله سئل عن النزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة، يعني النزول لا يختص بليلة معينة من دون العام، وإنما هو في جميع الليالي كما ثبتت الأحاديث. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء. هذه شبهة سنتعرض لها إن شاء الله تعالى بعد ذلك، القول بأن النزول يستلزم خلو العرش من الله سبحانه وتعالى، لكن ينبه هنا على أن ابن المبارك في الحقيقة لم يثبت ولم ينف، إنما قال ينزل كيف يشاء، لم يقل يخلو منه العرش، ولم يقل لا يخلو منه العرش، تمام، مع أنه سئل سؤالا صريحا، بل نص كلامه أنه جعل ذلك من الكيف، ينزل كيف يشاء، فجعل هذه المسألة داخلة في الكيف الذي لا يخاض فيه ولا يتكلم فيه أصلا. فهذا ظاهر جدا من كلام ابن المبارك رحمه الله، فانتبه لذلك حتى نرجع إلى هذه المسألة. المسألة الرابعة ذكر قول الإمام إسحاق رحمه الله في صفة المجيء. كان هذا أيضا في مجلس الأمير عبد الله بن طاهر. سئل إسحاق عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ هذا الأثر اشتمل على فوائد، منها أن إثبات هذه الصفات التي هي النزول والمجيء ونحو ذلك مبني على إثبات العلو. إثبات هذه الصفات مبني على إثبات العلو، هذا مأخوذ من قوله: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. يعني لابد أن نتفق أولا على أن الله تعالى فوق المخلوقات قبل أن نتكلم في النزول، لأنك إذا تكلمت في النزول فضلا عما يتعلق به من الكيفية والصفة دون أن تثبت الفوقية لله عز وجل فهذا عبث، لأن الذي ينزل إذا لم يكن فوق المخلوقات فكيف يتصور منه النزول؟ إذن هذه الصفات لا يتم إثباتها إلا بناء على إثبات العلو، لابد من إثبات العلو أولا، فمن نفى العلو لم يستقم منه إثبات شيء من هذه الصفات. من فوائد هذا الأثر أيضا أن هذه الصفات من جنس واحد، فيصح الاستدلال ببعضها على بعض. كيف هذا؟ لما سئل إسحاق عن النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة، وهذا يكون في الدنيا قبل الآخرة، لما سئل عن ذلك استدل عليه بصفة المجيء، وذلك يكون متى؟ يوم القيامة. وهكذا قال عبد الله بن طاهر، قال: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة، كيف تستدل بهذا على ذاك؟ فأجاب قال: ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ لأن هذه الصفات من جنس واحد، هي التي يعبر عنها بالحركة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. تمام؟ إذن يصح الاستدلال بالمجيء على النزول، يصح الاستدلال بالمجيء على النزول، مع أن المجيء يكون يوم القيامة، لكن يصح الاستدلال به على النزول من جهة أن هذه الصفات من جنس واحد، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. المسألة الخامسة ذكر قول الإمام ابن خزيمة رحمه الله: نقل المؤلف رحمه الله كلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد له، قال: باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، إذن نحن نثبت الصفة ولا نخوض في الكيف. قال: نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، متيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل. إذن جاء الخبر بمجرد إثبات الصفة ولم يأتي بذكر كيفيتها، فنحن نقف عندما ورد به الخبر. ولهذا قال: والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول. المسألة السادسة ذكر قول حماد بن أبي حنيفة رحمه الله: روى المؤلف رحمه الله عن حماد بن أبي حنيفة قال قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيفية مجيئه. قال فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئتهم، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. رأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قال قلت فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. هذا الكلام أيضا فيه فوائد، منها التصريح بالفرق بين المعنى والكيف، وأن المجهول هو الكيف. هذا أيضا أمر آخر يدلك على منهج السلف في الصفات، وأنهم لم يكونوا يفوضون المعنى إنما كانوا يفوضون الكيف. تأمل في الكلام، يقول حكاية عن المعترض يعني أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، يعني هذا معقول معروف هذا، وأما الرب فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيفية مجيئه. يعني هذا ماذا يسمى؟ تفويضا في المعنى، يعني معنى مجيء الملائكة واضح، لكن معنى مجيء الرب لا نعرفه ولا نعرف كيفيته. كيف رد عليهم؟ قال إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئتهم، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. إذن لو كان المعنى مجهولا أيضا لما فرق بينه وبين الكيف، لكنه فرق بين المعنى وبين الكيف، وقال إنا لم نكلفكم أن تصفوا الكيفية لأنها مجهولة، لكننا كلفناكم أن تؤمنوا بالمجيء. ولا يمكن الإيمان بشيء مجهول، لا يمكن الإيمان بشيء لا يعرف معناه. فهذا كلام مفيد يدلك على منهج السلف، وأنه كان بعيدا عن تفويض المعنى. من فوائد هذا الكلام أيضا أن إنكار الصفات كفر وتكذيب، إنكار الصفات كفر وتكذيب، وقد عبر عن ذلك بصورة حسنة. قال أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا، يعني لو قال واحد الملك لا يجيء صفا صفا وأنكر هذا، ما حكمه؟ هذا كافر، لأنه رد النص، كذب بالنص. فكذلك من قال إن الله لا يجيء، لأن النص واحد، النص واحد. فمن أنكر الصفة التي وصف الله تعالى بها نفسه فكأنه قد أنكر كلام الله عز وجل الذي وصف فيه بعض مخلوقاته بصفة أخرى. الكلام واحد، فكما أن إنكار مجيء الملك كفر فكذلك إنكار مجيء الرب. من فوائد الكلام أيضا الرد على من انتحل أبا حنيفة من المخالفين، تماما كما سبق معنا في الإمام الشافعي رحمه الله أنه اعتنى بذكر كلامه حتى يبين ما كان عليه، وأن المخالفين الذين ينتحلونه هم في الحقيقة ليسوا موافقين له ولا لما كان عليه. وقد سبق قول أبي حنيفة نفسه مر هذا في الكتاب قبل ذلك، أنه قال ينزل بلا كيف، فأثبت الصفة كعادة السلف وعلى منهج السلف. وينبه هنا على أن حماد بن أبي حنيفة إنما تكلموا في حفظ لم يذكروه بشيء في اعتقاده. المسألة السابعة ذكر قول الفضيل بن عياض رحمه الله، إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه أو يزول عن مكانه كما في بعض النسخ، قال فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا الكلام وارد عن غير الفضيل من السلف رحمهم الله تعالى، وفيه فائدة عظيمة، وهي الرد على شبهة الحركة، وسيأتي الكلام على ذلك أيضا. شبهة الجهمي هي ماذا؟ أنا أكفر برب يزول عن مكانه، يزول يعني يتحرك، ليس المراد بالزوال الفناء، إنما المراد بالزوال الحركة. فأصل شبهة الجهمي أن هذه الصفات حركة، والحركة ينزه عنها الله سبحانه وتعالى. فتأمل كيف رد السلف على هذه الشبهة، قالوا نؤمن برب يفعل ما يشاء. لم يردوا على شبهة الجهمي بأن الرب لا يتحرك ويستحيل عليه الحركة ويستحيل عليه الفعل، لكن أثبتوا الفعل وجعلوا هذا المجيء أو النزول إلى آخره فعلا لله عز وجل. يفعل ما يشاء، يجيء ينزل يستوي على عرشه، يفعل ما يشاء. فالرد على شبهة الجهمية لا يكون بنفي الحركة كمعنى، اللفظ سيأتي الكلام فيه، لكن لا يكون بنفي الحركة كمعنى، لأن الحركة فعل، وأهل السنة يثبتون الأفعال لا يختلفون في ذلك. إذن لا يمتنع اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالفعل، نؤمن برب يفعل ما يشاء، تمام. فهذه الصفات الفعلية التي فيها فعل يحدث من الرب سبحانه وتعالى نؤمن بها، ولا يستحيل ذلك على الله عز وجل. نأتي الآن بعد ذلك إلى تفصيل الكلام على صفة النزول وصفة المجيء والإتيان. الفصل الأول في صفة النزول. المبحث الأول ذكر الأدلة عليها. صفة النزول من الصفات الثابتة بالسنة، والأحاديث بذلك متواترة. قال اللالكائي رحمه الله: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا. وقال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: نحو 28 نفسا. وهذه الأحاديث ليست كلها صحيحة في ذاتها، يعني منها ما هو صحيح في ذاته ومنها ما هو ضعيف، لكن يذكر في الباب على سبيل الاستئناس والتعضيد. فنذكر أولا ما صح في ذلك. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وله طرق وألفاظ، منها ما يتعلق بوقت النزول، والصحيح أنه في الثلث الأخير. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مقرونا بأبي هريرة رضي الله عنه فذكر نحو الحديث السابق. فهذا هو أصح ما جاء في صفة النزول، هذا الذي جاء من حديث أبي هريرة وأبي سعيد هو أصح ما جاء في الباب. ومن ذلك أيضا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، أخرجه أحمد والدارمي والنسائي في اليوم والليلة، وهو حديث صحيح. ومن ذلك حديث رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه، أخرجه أحمد والدارمي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وقد وقع فيه زيادة مهمة: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. ومن ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه أحمد والدارمي والبزار، وهو حديث حسن، وقد وقع فيه: هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر. ووقع في رواية فيه: فيأمر ملكا ينادي. أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في كتاب النزول، وهو بهذا اللفظ ضعيف جدا في غاية النكر. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه مسلم في صحيحه، في ذكر الدنو يوم عرفة. نص الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ومن ذلك حديث أم سلمة موقوفا وله حكم الرفع. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية والدارقطني في كتاب النزول واللالكائي، وهو حديث صحيح، وفيه ذكر النزول يوم عرفة أيضا. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وله حكم الرفع كذلك. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي، وهو حديث صحيح، وفيه تقييد النزول بشهر رمضان وبذهاب الثلث الأول، وفيه ورد التعبير بقوله هبط إلى السماء الدنيا. وأما الأحاديث الضعيفة التي وردت في هذا الباب فهي كثيرة، نقتصر على ما ذكره المؤلف رحمه الله. فمنها حديث جابر أخرجه الدارقطني في النزول واللالكائي، وفيه فيكون ذلك مكانه حتى يصلى الفجر، ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه. ووقع في بعض رواياته تخصيص النزول بيوم عرفة. ومن ذلك حديث عبادة بن الصامت أخرجه الآجري في الشريعة والمؤلف الصابوني رحمه الله، وفيه نحو ما تقدم في حديث جابر من الارتفاع على الكرسي. ومن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد وأبو يعلى والدارقطني في النزول، وفيه إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. ومن ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية والبزار وابن خزيمة في كتاب التوحيد والدارقطني في النزول، وهو حديث منكر وقع فيه أحرف منكرة. وأما أحاديث النزول ليلة النصف من شعبان فقد أخرجها الدارقطني في كتاب النزول وغيره من حديث غير واحد من الصحابة ومن حديث غير واحد من التابعين مرسلا، وفي ثبوتها خلاف معروف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. إذن هذه هي الأحاديث التي تثبت صفة النزول لله عز وجل. وفي ختام هذا المبحث ننبه على ما سبق ذكره من استدلال بعض أهل العلم على صفة النزول بصفة المجيء والإتيان. رأينا هذا في كلام إسحاق رحمه الله وممن ذكره أيضا الإمام الدارمي رحمه الله، من جهة أن الذي ينزل في الآخرة قادر على أن ينزل اليوم كما ورد في كلام إسحاق رحمه الله. ومن المراد أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيان أن القرآن يصدق معنى الحديث. يعني من فائدة هذا الاستدلال الحديث أو النزول جاء في الحديث والمجيء جاء في القرآن، تمام؟ فالمراد أن القرآن يصدق معنى الحديث لأن المعنى واحد، النزول والمجيء صفات من جنس واحد من معنى واحد، فالمراد الاستدلال للحديث بما جاء في القرآن وأن القرآن نفسه يصدق معنى الحديث من جهة إثبات هذا الفعل الاختياري لله سبحانه وتعالى. المبحث الثاني ذكر اعتقاد أهل السنة. يثبت أهل السنة النزول لله تبارك وتعالى صفة حقيقية له على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. والنزول من الصفات الفعلية الخبرية، من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة ومن الصفات الخبرية التي تعلم بالنص. المبحث الثالث ذكر مذهب أهل البدع. أهل البدع ينكرون النزول الوارد في حق الله سبحانه وتعالى، ينكرونه كصفة من صفات الله عز وجل، فيقولون إن الله تعالى لا ينزل ولا يتصف بنزول، ويتأولون هذا النزول الذي ورد في النصوص على أنه نزول الرحمة، المراد نزول رحمة الله، أو الأمر يتنزل أمر الله، أو ملك من الملائكة. قالوا هذه الأشياء هي التي تتنزل، وأما الرب فإنه لا يتنزل. قالوا كما يقال نادى السلطان، أي أمر مناديا ينادي عنه، وقد ورد هذا في الحديث صريحا، فيأمر ملكا ينادي. وأصل شبهتهم كما سبق ذكره في الكلام أن النزول حركة ينزه عنها الرب، وأنه لو كان كذلك لخلا منه العرش. وحكوا التأويل عن أبي معاوية الضرير صاحب الأعمش أحد الأعلام، وحكوه أيضا عن الإمام مالك، حكوا عن مالك أنه قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى، أي أمره، أما هو فدائم لا يزول. والجواب عن ذلك كما يلي: الوجه الجامع للجواب عن هذا الكلام أن كل هذه التأويلات يأباها نص الحديث، النصوص واضحة في إثبات نزول حقيقي لله عز وجل، وأن هذا النزول هو نزول الرب نفسه، أن الرب نفسه هو الذي ينزل، لا تحتمل النصوص غير هذا المعنى. كل هذه التأويلات التي ذكروها تأباها النصوص، لا تلتئم عليها. والتفصيل كما يلي: الوجه الأول أن الأشياء التي ذكروها الرحمة والأمر والملائكة تتنزل في كل وقت، تتنزل في كل وقت، يعني لا يصح أن توصف بأنها تتنزل في وقت معين، يعني لا يصح أن يقال في الرحمة إنها تنزل في الثلث الأخير من الليل، أو الأمر ينزل في الثلث الأخير من الليل، أو ملك من الملائكة ينزل في الثلث الأخير من الليل، لا يصح هذا، لأن هذه الأشياء تتنزل في كل وقت. انظر إلى الأمر مثلا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، هذا يكون في كل وقت، لا يختص بساعة بعينها. الوجه الثاني أنه لو كان المراد شيئا من هذه الأشياء لوقع التصريح به في الحديث، يعني لو كان المراد أن الذي يتنزل هو الرحمة أو الأمر إلى آخره لوقع التنصيص عليه في الحديث، وأي مانع من ذلك؟ يعني ما المانع أن يقال تنزل رحمة الله، ينزل أمر الله، ينزل ملك من الملائكة، أي مانع من ذلك؟ وقد جاء هذا صريحا حيثما أريد، يعني حيثما كان ذلك مرادا كان يصرح به وضوحا في النص، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وسنعود إلى هذا في صفة الإتيان. إذن عندما يراد أن الذي يأتي ملك أو رحمة أو آية إلى آخره يصرح به، ليس هناك مانع من ذلك. فلو كان هذا هو المراد فلماذا نسب النزول إلى الرب؟ لماذا قيل يتنزل ربنا؟ ولماذا سلك هذا المسلك في التعمية والتشبيه على الناس أن يقال يتنزل ربنا مع أن الذي يتنزل رحمة أو أمر أو كذا أو كذا؟ الوجه الثالث أن الرحمة إنما تتنزل إلى الأرض لا إلى السماء الدنيا. لماذا؟ لينتفع بها العباد. صحيح، يعني الرحمة هل يصح أن يقال تنزل إلى سماء الدنيا فقط، أين الناس؟ الناس في السماء أو في الأرض؟ الناس في الأرض، فالرحمة تنزل إلى الأرض حتى ينتفع بها الناس، لا يصح أن يقال تتنزل إلى السماء الدنيا. والرحمة أيضا لا تصعد بعد نزولها، صحيح، وقد جاء في بعض روايات الحديث كما عرفت نسبة الارتفاع أو العلو إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا برق الفجر على الرب سبحانه وتعالى على عرش، تمام، هذا لا يصح أن يقال في الرحمة الرحمة تنزل لا تصعد مرة أخرى، خلاص. فهذا النص يبين أنه ليس مرادا الرحمة. الوجه الرابع أن الكلام المذكور في الحديث من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له إلى آخره، لا يصح أن يكون مما ذكروا. هل الرحمة تقول هذا؟ هل الأمر يقول هذا؟ هل الملك يقول هذا؟ وخصوصا مع رواية لا أسأل عن عبادي غيري، من الذي يقول هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ وفي الحديث الآخر وإنه لا يباهي بهم الملائكة، من الذي يباهي؟ ملك؟ ملك يباهي بالملائكة؟ هذا كلام لا يصح. الوجه الخامس أن المنادي عن غيره كمنادي السلطان يقول أمر السلطان بكذا، صحيح، ولا يقول أمرت بكذا. يعني هم قالوا نادى السلطان أي أمر مناديا ينادي. طيب السلطان عندما يبعث المنادي ينادي ماذا يقول المنادي؟ يقول أمر السلطان بكذا، لا ينسب الكلام إلى نفسه، صحيح؟ طيب الذي وقع في الحديث من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، لو كان الذي نزل ملك من الملائكة لقال ماذا؟ من الذي يسأل الله فيعطيه، من الذي يستغفر فيغفر له، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي مر بنا في صفة المحبة على ما أذكر، إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء يقول ماذا؟ إني أحببت فلانا، إن الله يحب فلانا فأحبه. إذن المنادي عن الله سبحانه وتعالى لابد أن ينسب الكلام إلى الله لا ينسبه إلى نفسه، والكلام الذي وقع في الحديث جاء منسوبا إلى الرب عز وجل، فدل على أن الرب نفسه هو الذي يتنزل وهو الذي يقول هذا الكلام. الوجه السادس أن رواية يأمر مناديا أو ملكا رواية ضعيفة جدا كما نبهت عليه في الكلام، لا تصح من جهة الإسناد، وهي مخالفة لجميع الروايات التي وردت في هذا الباب صحيحها وضعيفها أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينادي وهو الذي يتكلم. طيب تبقى بعض الأمور المهمة يعني تحتاج إلى شرح مستفيض، نتناولها في المجلس المقبل إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر.